فيقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول الحافظ ابن كثير: الإيلاء الحلف، إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين، وقال: الشهر تسع وعشرون. ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه: فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفي أي يجامع، وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس وغير واحد، ومنهم ابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي، أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، يعني إذا حلف وحنث على كل حالف كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم. قال: وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك ابن أنس في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيش أكثر من ذلك. وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. وقوله وإن عزموا الطلاق فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم وغيرهم من التابعين. ثم قيل إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ومكحول وربيعة وغيرهم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق، يعني بمجرد مضي الأربعة أشهر لا يقع على زوجته طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي، وأخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهو اختيار ابن جرير أيضا وهو قول الليث، وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود. لعل الأخ أن يعيد هذا المقرأ فنسمع منه على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة فلا يخلو إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبته بالفيء في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزل 29 وقال: الشهر 29. ولهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نحوه. فأما إن زادت المدة على الأربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر، إما أن يفيء أن يجامع وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، ففيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص أربعة أشهر أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيء أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم لما تلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتض بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة تقول: فطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، ووالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر رضي الله عنه ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيش أكثر من ذلك. وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. وقوله: وإن عزموا الطلاق، ففيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقا، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم وغيرهم من التابعين. ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية. قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيع وغيرهم. وقيل إنها تطلق تطليقة باينة،
طلقة باينة.
وقيل إنها تطلق طلقة باينة. والذي عليه الجمهور أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. فأخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال: أدركت 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المودي. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وأبي ثور وداود.
نعم، هذه هي خلاصة ما ذكره ابن كثير في هذه الآية الكريمة، وخلاصة ما يستنبط منها من أحكام أنها في شأن المولي إذا حلف ألا يجامع زوجته فلا يخلو، يعني إذا حلف مدة ألا يجامع زوجته فلا يخلو أن تكون هذه المدة أقل من 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر أو مطلقة، أو مطلقة مدة مطلقة. فإذا كان أقل من 4 أشهر فليس عليه شيء، يعني فإذا أتمها وهي أقل من 4 أشهر يجامع امرأته وليس لها أن تطالب كما ذكر هنا. أما إذا كان يعني فوق أربعة أشهر أو يعني هجرها لهذا وزاد على أربعة أشهر فإنه يوقف، إما أن يطلق وإما أن يفي. هذه خلاصة الحكم المستنبط من هذه الآية الكريمة، وهذا هو الراجح. نعم، الآيات التي بعدها.
قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم: الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرئين لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: أحدهما أن المراد بها الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم. وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة رضي الله عنها. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها.
نعم، إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم دخلت في الحيضة الأولى ثم طهرت الطهر الثاني ثم دخلت في الحيضة الثانية ثم طهرت الطهر الثالث ثم دخلت في الحيضة الثالثة، أي نعم، تكون قد برئت منه وبرئ منها. هذا على قول أن القرء هو الطهر، أما على قول أن القرء هو الحيضة فسيأتي الكلام عليه. وفي قول ثالث أن القرء هو الوقت، هذا يكون مشترك بين الطهر والحيضة، وهذا معروف في اللغة وليس فيه حجة لمن يشكك في قطعية دلالة القرآن الكريم ويقول إنه وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، ثم يستشهد بهذه الآية ويقول اختلف العلماء في معنى القرء، فهذا يدل على أن القرآن يعني قد يكون غير قطعي الدلالة في بعض الآيات، وهذا يعني خطأ كبير يدرس في أصول الفقه ويقرره بعض الأصوليين. يعني أصحاب أصول الفقه، وهو لوثة جاءتهم من المنطق اليوناني، ومن علم ومما يسمى علم الكلام، وهو في الحقيقة جهل. ويحمل صاحبه على التشكيك في القطعيات، فيقول القرآن وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، أما السنة فهي ظنية الثبوت ظنية الدلالة. خلاص خرج من القرآن والسنة، وما بقي عنده إلا زبالة ذهنه أو ما يقوله المحجوبون عن الله تبارك وتعالى ممن يتمدحون بأنهم الفلاسفة أو أصحاب منطق اليونان، وهي لا تعدو عن كونها زبالة أذهان مغرورة. شاهد أن هذه الآية ليس فيها حجة لهم، لأنه استقر أن مفهوم القرء إما أن يكون الطهر وإما أن يكون الحيضة، ومن عمل بأحدهما بدليل فلا بأس عليه، ومن رجح يعني أن القرء هو الحيضة كما هو الراجح وكما هو مذهب الإمام أحمد وغيره في أصح الروايتين أن القرء هو الحيض، فإن هذا هو الإحكام أو إحكام الدلالة إحكام الدلالة، وليس في هذا ما يوجب أن نقول إن القرآن ظني الدلالة. هذه مقولة خبيثة، مقصودهم أن يعزلوا نصوص القرآن عن الاستدلال والاهتداء بها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم.
وقال مالك وهو الأمر عندنا، وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم،
يعني أن القرء هو الطهر، قال هو الأمر عندنا، يعني هو المذهب عند مالك. نعم.
وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقض العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون وتغتسل منها. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أراها امرأته ما دون
أراها امرأته
أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، قال وأنا أرى ذلك.
نعم، ما دون أن تحل لها الصلاة، يعني ما دامت في الحيضة الثالثة فهي امرأته. نعم.
وهكذا روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن السيرين والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم، أنهم قالوا الأقراء الحيض
الحيض،
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، وحكى عنه الأثرم أنه قال عن أكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهوي، ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبي داود والنسائي
رواه أبو داود والنسائي.
رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك.
نعم أيام أقرائك، دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، وهذا يدل على أن القرء هو الحيض وهو الراجع. نعم، فهذا لو صح
لكان صريحا في أن القرء هو الحيض.
لكن المعلق رحمه الله أحمد محمد شاكر يقول إن لكن يعني العلة فيه أن فيه راو اسمه المنذر بن المغيرة، يعني قيل إنه مجهول، لكن ذكره ابن حبان في الثقات كما قال الحافظ ابن كثير، قال: وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده يعني عند البخاري معروف وثقة، وهذا كاف في قبول روايته وصحتها، فالرواية صحيحة. أي نعم، فقوله لو صح يعني ينتهي بأن الرواية صحيحة. نعم، ولم يجزم بعدم صحتها. نعم، ولكن تبين لنا أيضا تبين لنا صحة الرواية من قول أحمد محمد شاكر رحمه الله. نعم،
ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور.
هذا المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وزيادة على هذا ترجمه البخاري في الكبير، قال نعم في الكبير ترجم له البخاري في التاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده معروف وثقة، وهذا كاف في قبول روايته وصحتها. هو ربما يكون مجهول الحال أو ليس يعني كما يشير إليه قال أبو حاتم مجهول، لأن يعني المجهول إما أن يكون مجهول العين وهذا ليس بصحيح، لكن ربما يكون يعني حاله فيها جهالة، ولهذا قال مجهول ليس بمشهور، لكن لا يعني هذا أن يكون مجروحا، خاصة إذا لم يذكر فيه جرح. نعم، فالمسلمون عدول ما لم يعني يتبين فيهم الجرح. نعم، أو ما لم يجرحهم عالم من علماء الجرح والتعديل. نعم،
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن جرير: أصل القر في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم.
هذا القول الثالث إن أصل القر في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون القرء مشتركا بين هذا وهذا، بين الطهر والحيض. نعم،
وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين،
وهذا من السعة حينما يأتي اللفظ محتمل للمعنيين، هو من السعة يعني من السعة التي عرفت بها اللغة واليسر الذي عرف به دين الإسلام. نعم،
وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت، وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرأ وتسمي الطهر قرأ.
إذا لا خلاف، نعم، ما دام العرب تسمي الحيض قرأ وتسمي الطهر قرأ، فالدلالة قطعية على الأمرين. نعم،
وتسمي الطهر والحيض جميعا قرأ.
أي نعم،
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين.
هنا يعني دلالتها محكمة أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وكونهم اختلفوا في المراد من الآية يحكمه الحديث دعي الصلاة أيام أقرأ أيام نعم كما سمعنا هنا دعي الصلاة أيام أقرائك دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك، فهو صريح في أن القراء هو الحيض وهو المراد بالآية. نعم.
وقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.
لعلنا نقف عند هذا القدر إلى الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.